بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 24 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Tazkiyatun an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 24.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفت وما زلت أمام مفهوم تزكية النفوس، وبينت أن تزكية النفوس تدور على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. بمعنى أنك لابد أن تنقي نفسك وأن تطهرها أولا من الآفات، من ذنوب ومعاصي ومنكرات، ثم بعد ذلك لابد أن تعمل على تنميتها بفعل الخيرات والحرص على الطاعات. بهذا تحقق تزكية نفسك. اتكلمنا عن ثمار التزكية، وبدأنا نتحدث عن وسائل التزكية، وبينت إجمالا أن هناك 5 وسائل من خلالها يحقق المسلم والمسلمة تزكية النفس. كانت على الترتيب: الوسيلة الأولى التوحيد الخالص، الثانية أداء الفرائض، الثالثة أداء النوافل، الرابعة تلاوة القرآن بتدبر، الخامسة التوبة النصوح. وبدأنا في التفصيل وفرغنا من الوسيلة الأولى والثانية والثالثة. اتكلمنا عن التوحيد وأثره في تزكية النفس، اتكلمنا عن أداء الفرائض وأثرها في تزكية النفس، واتكلمنا عن أداء النوافل وأثرها في تزكية النفس. في هذا اللقاء هنبدأ الحديث مع الوسيلة الرابعة من وسائل تزكية النفس، ألا وهي تلاوة القرآن بتدبر، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben bereits erklärt in den letzten Vorträgen, dass die Erziehung der Seele aus 2 Prozessen besteht. Einmal At-Tahliya. At-Tahliya ist das Herz oder komplett leeren von all den schlechten Eigenschaften, von allem Schlechten komplett leeren. Und At-Tahliya, nämlich das, was du gelehrt hast, musst du mit guten Taten und guten Eigenschaften befüllen und mehren. Befüllen und mehren. Und daraufhin haben wir angefangen, über die Früchte, die man von dieser Tazkiya, der Erziehung der Seele, auch erhält, und sind dann darauf zum folgenden Thema gekommen, nämlich zu den Mitteln oder Wegen, wie wir unsere Seele erziehen können. Es gibt 5 Themen oder 5 Punkte, die wir bereits erwähnt haben und ein paar von ihnen erklärt haben. Der erste Punkt ist der reine Monotonismus, At-Tawhidu al-Khalis. Der zweite Punkt ist die Pflichten verrichten. Der dritte Punkt ist die freiwilligen Taten verrichten. Der vierte Punkt ist den Koran mit Tadabbur, mit Begreifen und Verstehen lesen. Und der fünfte Punkt ist At-Tawbah Nasuh, das ist die wahrhaftige Reue. Wir haben bereits den ersten Punkt, den zweiten Punkt und den dritten Punkt hinter uns gebracht. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir anfangen oder beginnen mit dem nächsten Punkt, nämlich den vierten Punkt, dem Koran mit Verständnis und Begreifen und Tadabbur zu lesen.
عندما نتحدث عن القرآن وتدبر القرآن نجد إشكالية كبيرة في واقع المسلمين. هذه الإشكالية أن الكثيرين يهتمون بحفظ القرآن الكريم ويهتمون بحسن تلاوته بل وإتقان أحكام تجويده بل ونجد الكثيرين معهم القراءات المتعددة اللي مع القراءات العشر سواء الكبرى أو الصغرى واخد إجازات وأسانيد لكن نجد فجوة كبيرة بين ما هو عليه من إتقان للحروف وبين التأثر بالقرآن وتطبيق الأخلاق في الواقع اللي بنعيشه فعندنا تناقض بين حمل الكتاب وإتقان تلاوته وغياب الأثر اللي المفترض أن يحصله صاحب القرآن وهو تزكية النفس بالأخلاق وصدق المعاملات فعندنا إشكالية كبيرة قوي فجوة تجد فلانا متقنا لكن إن نظرت إلى معاملاته تصاب بالأسى وتصدم إن نظرت إلى أخلاقه كذلك سبحان الله إيه اللي حصل الصحابة لم يكونوا هكذا رضي الله عنهم القرآن أثمر فيهم ثمارا عجيبة أثمر فيهم سلوكيات طيبة وأخلاق كريمة وصدق معاملات يعني سبحان الله عندما تقرأ مثلا في سير القوم أن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه صحابي جليل أسلم في العام العاشر من الهجرة قيل أنه أدرك النبي لمدة شهر واحد سبحان الله شهر واحد فقط أدرك فيه النبي لكن تعالوا لنرى الأثر في تزكية النفوس من إسلامه وملازمته للنبي والقرآن من ضمن الأثار أنه أراد أن يشتري فرسا ذات يوم فأرسل غلامه إلى السوق الغلام التقى بالبائع ودارت المناقشات حول الثمن واستقر الثمن على 300 درهم يعني البائع رضي أن يبيع فرسه 300 من الدراهم الغلام قال اشتريت هيا بنا إلى سيدي جرير بن عبد الله لكي ينقذك الثمن تعال بقى السيد جرير عشان يعطيك ثمن الفرس وانطلق البائع إلى جرير بن عبد الله فنظر جرير إلى الغلام وسأله بكم اشتريت يا غلام قال 300 درهم يا سيدي نظر جرير إلى الفرس وتفحصها المفترض المشتري بيعمل ايه يبدأ يناقش يعني مثلا قلنا لك دي 300 تقول لي يا شيخ طب عشان خاطري طب ما تنفعش ب200 طب 250 وخليها عليك بقى نص عليك ونص عليا المهم لازم تحرجني وتقرفني وتتعبني عشان اخليها ب200 250 ده المفترض ده الامر الواقعي بين الناس يعني للاسف فالمفترض ان يفعل جرير مثل هذا يعني غلام بيقول له الفرس 300 يقول طب خليها ب250 أليس كذلك؟ بلى المفترض يعني وفق واقع الناس في البيع والشراء جرير فعل فعلا عجيبا قال بكم اشتريت يا غلام؟ قال 300 درهم يا سيدي نظر للبائع وقال اشترينا 400 درهم البائع تعجب ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا بقول له في 300 يقول لي 400 المشتري فسكت متعجبا منتظر يعني ايه اللي بيحصل معاه ده قال 500 الله اكبر وصمت البائع متعجبا، قال ب600. وزاد عجب البائع فسكت، فقال اشترينا ب700 من الدراهم. فهنا لم يطق البائع صمتا، قال عجبا لك يا هذا، بائع أنت أم مشتري؟ والله ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن مثلك. قال يا هذا، أنا جرير بن عبد الله، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت النبي على النصح لكل مسلم، وهذه الفرس تساوي 700 درهما، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون قد نقضت عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أثر القرآن، لنتعلم من النبي القرآن والعمل بالقرآن، وعاهد النبي على الأمانة والنصح لكل مسلم. فهكذا كانوا رضي الله عنهم، كنت ترى فيهم أداب القرآن وأخلاق القرآن وأوامر القرآن ونواهي القرآن، لأن الأسوة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي وصف من أمنا عائشة عندما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت كان خلقه القرآن. هي دي يا إخوة التي تنقص الكثيرين منا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. احنا محتاجين نرى أخلاق القرآن في كل من يحملون القرآن، محتاجين نرى حدود القرآن لا مجرد الحروف. كثيرون عندهم الحروف، لو دخل يقرأ يملك تلابيب القلوب بإتقانه، لكن أين أخلاق القرآن؟ وأين آداب القرآن؟ هي دي الإشكالية اللي بتعيشها الأمة. إذا اتحلت الإشكالية دي مكن الله لهذه الأمة، وانتصرت هذه الأمة، وعادت لها المكانة المفقودة، لأن هذه الأمة تنصر بالإيمان، تنصر بالطاعات، لأن النصر من عند الله رب البريات، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله جل في علاه. الأمة الممزقة دي دويلات ومتشاحنة ومتطاحنة، أما تنصر؟ أما تنصر؟ بل الأمة المحاربة لكل نصر أما يمكن له؟ إذا ربنا من ببعض النصر في بعض الدول، سبحان الله، التخوينات والتثبيطات والتخذيلات، ويشتغل بقى العلماء على الفيسبوك، علماء من ورق، الوقت اللي يترك للصلاة وعلى الفيسبوك عالم بيتكلم في نوازل الأمة ويأصل ويفصل ويسقط، حاجة مصيبة كبيرة جدا. ويمكن لو سألته كيف تدخل الخلاء على سنة النبي ما يعرف، كيف تتوضع على السنة ما يعرف، لكن تلاقيه محلل عسكري ومحلل اقتصادي وخبير كروي، ان شاء الله في كل شيء الواد ما شاء الله بلغ المنزلة. ودي مصيبة كبيرة جدا بنعيشها، ودي من مساوئ الفيسبوك والانترنت، انها صنعت لنا علماء من ورق، ودي المصيبة. فدي فجوة كبيرة جدا جدا. اذا لابد من عودة صادقة لأخلاق القرآن. رضي الله عن أمنا عائشة قالت لهذا السائل الذي سألها نفس المسألة، كيف كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالت أتقرأ القرآن في رواية ثانية؟ قال نعم. قالت هل تقرأ قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ قال نعم. قالت هكذا كان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هي دي الأخلاق. شفت بقى الوصول للفردوس الأعلى يسير إزاي؟ 11 آية فقط في صدر سورة المؤمنين، إن طبقناها خلاص أولئك هم الوارثون الذين يرثون ماذا؟ الفردوس هم فيها خالدون. إذا تريد الفردوس معاك هو السبيل واضح، هتطبق الصفات المذكورة في صدر سورة المؤمنون، تبقى صاحب قرآن ومن أهل القرآن ومن العاملين بالقرآن، وتزول هذه الإشكالية وهذه الفجوة بين الحروف وإتقانها وبين الحدود وإقامتها. فنريد إضافة للحروف وإتقانها نريد أن نرى الحدود مطبقة، نريد أن نرى أخلاق القرآن وآداب القرآن في حياة المسلمين. وأترك المقام للمترجم عشان ما طولش عليه ونرجع لكم إن شاء الله.
Sehr viele Brüder, meine Geschwister und Schwestern von uns, haben den Koran, Alhamdulillah, komplett auswendig gelernt. Dermaßen komplett, dass sie sogar andere Lesearten kennengelernt haben. Es gibt ja ungefähr 10 Lesearten und die haben sogar andere Lesearten kennengelernt. Aber trotzdem erkennt man, obwohl diese Personen den Koran in ihrem Herzen haben und auswendig können und vielleicht sehr viele Al-Ijazat, Urkunden haben dafür, trotzdem erkennst du eine riesen Lücke zwischen den Begriffen, den sie auswendig gelernt haben, und der Umsetzung oder die Spur oder was der Koran, was sie auswendig gelernt haben, was dieser Koran in ihren Herzen oder in ihren Taten, in ihrer Umgehensweise mit anderen Leuten hinterlassen haben. Diese Lücke ist riesengroß bei sehr vielen, außer man rahima Rabbi wa asam, und das ist aktuell unser Problem, dass wenn du jemanden kennst, den Koran komplett auswendig gelernt hat und du hast mit ihm eine Auseinandersetzung oder ein Problem oder eine Streitigkeit und wenn du merkst, wie er mit dir umgeht aufgrund des Problems, so rumschreit und also du siehst in seiner Reaktion nicht den Koran, nicht die Erziehung, die du von einem Muslim oder Mu'min erwartest, und das ist unser Problem. Da wirst du eher geschockt, die Eigenschaften, die du erwartest, sind nicht da. Oder wenn er dich vielleicht betrügt, obwohl er Koran auswendig kann. Und das haben wir früher, oder das sieht man nicht oder lernt man nicht von unseren Gefährten, radiallahu anhum. Unsere Gefährten waren die ehrlichsten Personen, in denen, in ihren Taten, konnte man den Koran sehen. Wie zum Beispiel die Geschichte von Jarir ibn Abd al-Bajali, Abdullah al-Bajali, radiallahu anhum. Er ist, oder er hat nur einen Monat mit dem Propheten gelebt. Einen einzigen Monat. Und trotzdem hat dieser eine Monat bei ihm eine riesen Spur hinterlassen bei ihm. Eines Tages hat er seinen Jungen geschickt zum Markt, damit er für ihn ein Pferd kauft. Er ging zum Verkäufer, hat ein Pferd gesehen. Die haben um den Preis gehandelt. Dann haben die sich darauf geeinigt, 300 Dirham. Dann sagt der Junge zu ihm, komm, geh mal zu Jarir ibn Abdullah, er wird dir das Geld geben. Die liefen zusammen zu nach Jarir und dann sagt Jarir zu ihm, fragt ihn seinen Jungen, er sagt, wie viel habt ihr ausgemacht? Er sagte, 300 Dirham. Und normalerweise, wie wir es kennen, muss er sagen, 300, machen wir 250 und dann, oder mach 200, da kann ich mal laufen, machen wir ein bisschen weniger. Da, quasi nach unten reduzieren. Aber trotzdem, er hat es gesehen, er hat ihn geprüft, oder geschaut, ist er gesund, ist er alt, je nachdem, wie gut die Qualität ist. Und dann sagte er, ich gebe dir 400. Und der Verkäufer war ein bisschen überrascht. Er war so überrascht, er ist einfach nur still gewesen. Jerry guckt ihn an und sagt, gut, 500. Der andere war noch überrascht. Er sagt, 700 Euro, oder Dirham gebe ich dir. Und er konnte nicht mehr schweigen. Er sagte, ja, Jerry, bist du der Verkäufer oder der Käufer? Was? Er sagte, ich habe dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Versprechen gegeben und sagte, ich werde meinen Brüdern und Schwestern immer Ratschläge geben. Ich werde ihnen Ratschläge geben. Und dieser Pferd hier kostet 700 Dirham. Und wenn ich ihn für weniger kaufen würde, würde ich mein Versprechen gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brechen. Damit ihr seht, welche Spur der Koran in solchen Personen und Menschen, die Gefährten radiallahu anhum, hinterlassen haben. Ihre Umgangsformen, ihre Charaktereigenschaften ist alles der Koran. Genau wie Aisha radiallahu anha gefragt worden ist, wie war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagte sie, sie sagt daraufhin, seine Charaktereigenschaften, auch khuluqahu, Charaktereigenschaften kann, war der Koran. Das heißt, der Koran war die Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir in unsere Umma aktuell sehen und gucken und betrachten, dann sehen wir diese Al-Athar, diese Spur vom Koran fehlt einfach nur. Ein Riesenunterschied zwischen das, was sein soll und das, was aktuell ist. Und die Umma, die wird nur siegen, wenn wir oder mit Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jal oder wenn wir der Religion näher sind als aktuell.
عندما نقرأ في كتاب ربنا القرآن آية من سورة الحشر تبين منزلة هذا الكتاب يقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هل تدبرنا هذه الآية جيدا؟ أولا الآية على مائدة سورة تسمى سورة الحشر إيه سبب التسمية؟ سبب التسمية ما حدث ليهود بني النضير في المدينة جمعهم الله تعالى وحشرهم في أول حشر لهم في المدينة وتم إجلاؤهم عن مدينة رسول الله بقدرة الملك جل جلاله الصحابة ما كانوا يعتقدون أبدا إن بني النضير يخرجوا من المدينة للمنع والحصون والقوة والأسلحة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الأمر لله وحده فالذي حشرهم في المدينة وأجلاهم عنها سبحانه هو القادر على البعث والحشر يوم القيامة فلابد أن تعظموه كما حدث على أرض سوريا من كان يظن أن هذا الطاغية بمساندة القوى الغربية سيزول ملكه ويفر هاربا إذن الأمر لله من قبل ومن بعد فجميع حسابات الدنيا أمام قدرة الله لا قيمة له أبدا لا قيمة له وهذه آيات للعبر والعظات عشان يتعظ الظالمون أنهم مهما ظلموا ومهما تجبروا ومهما أمهلهم الله فلا بد من أخذ وأخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل جلاله فبعد العز والملك والأمر والنهي فرار هكذا هي الدنيا لها سنن الذي سنها من خلقها جل وعلا فبنو النضير في المدينة كانوا قوة عجيبة لا يستهان بها أبدا حصون وأسلحة وقوة لدرجة القرآن بيصف حال الصحابة هم أكثر الناس حسن ظن في الله جل جلاله ما ظننتم أن يخرج وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ليه بنقول الكلام ده رسالة للذين يخونون دائما أهم هيعملوا إيه بعد كده سوريا هتتقسم سوريا هتضيع سوريا مش عارف لا حول ولا قوة إلا بالله ونسوا أن الأمر لمن لله عز وجل مهما كانت قوة البشر وعداء أهل العداء فإن الأمر بيد الله لكنها السنن وبعدين أرض الشام يا إخوة هي أمان الأمة في آخر الزمان عند الملاحم والفتن تجد الإيمان فين؟ في بلاد الشام. وبلاد الشام عامة تشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، وخاصة سوريا لأنها أرض ملاحم. الأرض الطيبة دي هينزل بها عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم في آخر الزمان، هينزل فوق المنارة البيضاء الشرقية للمسجد الأموي في دمشق على جناحي ملكين كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في سوريا سيصلي محمد بن عبد الله المهدي إماما بالأمة، ثم ينتقل إلى بيت المقدس. فالأرض دي أرض طيبة. النبي أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه رأى رؤيا منامية يقول: رأيت أن عمود الكتاب أخرج من تحت وسادتي، فتبعته بالبصر فإذا بنور يضيء في بلاد الشام. وصل فين؟ في بلاد الشام. قال: فإذا كانت الملاحم والفتن فإن الإيمان في بلاد الشام، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأخبر: في آخر الزمان ستخرج نار من قعر عدن، عدن دي في اليمن، تحشر الناس، الناس يفروا ويهربوا. فالصحابة سألوا النبي فما الملجأ يومها؟ قال: بلاد الشام، فهتكون أمان للأمة عند الفتن العظام. دي أرض الأمان، بلاد الشام فيها الإيمان وفيها الأمان. فاللي بيحدث الآن في سوريا وفي بلاد الشام تهيئة لأمر جل العظيم. المفترض يكون في نصرة ومعاونة، مش تخذيل ولا تثبيط. والجماعة بقى اللي هم عاملين نفسهم محللين عسكريين دول ينقطونا بالسكات ويتعلموا فقه الصمت وما يفسدوش الفرحة على المسلمين في ظل الجور وانتهاكات الحقوق والتدمير اللي حصل. نقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، أنتم قاعدة، فسيبوا اللي بيجاهدوا من أجل الدين يجاهدوا. أنت أجل في المكيف ولا في الدفاية ويمكن قاعد من غير مش عارف ايه وما وعمال تنظر لي على الفيسبوك، نقول لك اسكت اسكت الله يهديك. ارتقيت مرتقا عظيما وعرضت نفسك لما لا طاقة لها به بكلماتك الباطلة الفاسدة. ولا يتكلم في نوازل الأمة إلا العلماء من الراسخين، إنما القاعدة يصمتون، من صمت نجا. فانصر بكلمة طيبة، انصر بدعوة صالحة، انصر بنفقة من مال، إنما تصبت وتخذل يبقى نسأل الله السلامة. يعني عرضت نفسك لما لا تطيقه النفس فاسكت. فالشاهد أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن هذه الأرض بتعد وتهيأ لأمر عظيم، ودي بنسميها بداية النهايات، لأن الملحمة في آخر الزمان هتكون في بلاد الشام، الفتن كلها في بلاد الشام، ويأرز والإيمان يكون موجود فيها، وهم خير أجناد الأرض. يعني بلاد الشام خير أجناد الأرض. النبي قال في الحديث الصحيح: ستجندون أجنادا، يعني في آخر الزمان، جند الشام، جند العراق، جند اليمن، سمعهم كده. يبقى في آخر الزمان هتجند الأمة، يبقى عندنا جنود فين؟ في بلاد الشام، في جنود فين؟ في بلاد العراق، وفي جنود في بلاد اليمن. فالصحابة سألوا النبي، عبد الله بن حوالة الصحابي راوي الحديث: قلت يا رسول الله فبما توصينا؟ قال: الحق بجنود الشام فإنهم خير جند يومئذ، فإن أبيتم، يعني إن عجزتم عن الوصول إليهم، فعليكم بيمنكم واسكوا من غدركم، فإن الله تعالى تكفل لي بأهل الشام. الله أكبر، تكفل لي بأهل الشام. فتخيل خيرة الأجناد، ومن الآخر نصر الأمة هيجي منين؟ من بلاد الشام، والتمكين للأمة هيجي من بلاد الشام. هذه بلاد طيبة مباركة بنص القرآن، الذي باركنا حوله. فين حول بيت المقدس؟ بلاد الشام، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، وسيناء في أرض مصر، ودي الأكناف، أكناف بيت المقدس. فالبلاد دي يا إخوة سيأتي منها النصر، ويأتي منها العز، ويأتي منها التمكين. فعلينا أن نعي السنن الربانية ونحسن التعامل معها. بدل التخذيل والتثبيت ندعو بالنصر والتمكين، ونفرق بين الواجب المفروض وبين المتاح. لسه الإخوة أسقطوا نظاما طاغية، كل بقى المنظرين بقى الجولان. طب ما الجولان بقى لها سنين محتلة، دلوقتي ظهرت الجولان ولسه الإخوة في بداية، والأمة والدنيا كلها ضدهم. لا خلاص بقى دلوقتي ما شاء الله كلنا منظرين الآن الجولان، ويعملوا دولة مدنية يا دي الليلة. طب ما انتوا دولتكم ايه اللي بتتكلموا؟ وانتوا دولكم ايه اصلا؟ يعني امور عجيبة تخلي الواحد سبحان الله يضحك من جهلهم ومن عنادهم. وده جهل مركب مع العناد. فنقول انتبهوا لما يراد بالأمة، انصروا ولا تخذلوا، واصبروا، فارق بين الواجب اللي المفروض اعمله وبين المتاح لدي. المفروض اعمل كذا وكذا وكذا، لكن لا يتاح الي الان الا مسألة واحدة، خلاص انا اطالب بدي فقط. زي ما قلت لك حتى في جميع احكام العبادات، العجز يسقط الواجبات. القيام في الصلاة واجب، لكنني مريض عاجز عن القيام، ماذا افعل؟ اصلي من قعود. عجزت عن القعود، اصلي على جنب. هكذا الاحكام. فالان شوف سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه تولى الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ودار الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنهما. ايه سبب الخلاف؟ معاوية يطالب بدم عثمان لانه من اقارب عثمان، هو ولي الدم، يريد القصاص، وهذا حق واجب. لكن عليا رأى برؤية العالم المدقق ان الوقت لا يتحمل ذلك في بداية خلافة، وفي اضطرابات، والثوار كثر من الخوارج الذين قتلوا عثمان، وكان عددهم يفوق عن الألف، وتفرقوا في الأمصار بين كوفة ومصر. فصعب جدا نبدأ خلافتنا بإيش؟ بالقصاص، تضيع الأمة ويهتز الحكم. فأرجأ ذلك فحدث الخلاف، وكان الصواب مع علي فله أجران، والخطأ مع معاوية رضي الله عنه وله أجر الاجتهاد. فإذا فارق بين الواجب وبين المتاح، الواجب أن نقتص لكن لا يتاح الآن فيرجأ، وهكذا. لكن قل من يفهم السنن، وهذه آفة وبلية، أن يتحدث الجهلاء والأغبياء ومن لا علم لهم ولا يعرفون النوازل التي تحيط بالأمة والمقر الذي يحيط بأمتنا، ويبدأ ينظر ويأصل بلا علم. فأمثال هؤلاء فقههم السكوت. نقول لهؤلاء من صمت نجا، وأمنوا الخير تجدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، وادعوا لإخوانكم بالتمكين والنصر، فسوف يكون الخير بإذن الله تعالى في القابل، لأن النبي بشر بهذا، قال ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، يعني هتبقى خلاص ملك وراسة، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا اللي احنا بنعيشه. الأمة الآن بتعيش فين؟ فترة الحكم الجبري اللي بيسموه بالحديد والنار. ثم يكون حكما جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. مين اللي يرفع؟ الملك. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يعني الخير قادم والخلافة قادمة والأمة ستسود وسوف تقود، لكنكم تستعجلون. هي دي المشكلة. العجب بيجي منين يا إخوة؟ كان بعضهم بيتعجب لما يحدث، فقلت لا تتعجب يا ولدي، لا تتعجب، ده في آخر الزمان عندما يأتي محمد بن عبد الله المهدي ليخلف ويقود الأمة، المسلمون من الدول المحيطة سيرسلون جيوشا لقتاله. أنت متصور؟ أنت متصور؟ سيرسل جيش من المسلمين لقتال مين؟ محمد بن عبد الله المهدي، فيهلكه الله تعالى، يهلك هذا الجيش على أسره. فلا تتعجب يا ولد، احنا في زمن نسأل الله السلامة. فلابد أن تعتصم بالكتاب والسنة، لابد أن ترجع لأهل العلم من الثقات المشهود لهم بالعلم، المعروفون بالعلم والفقه والورع ومعرفة الواقع. فإذا سميت سورة الحشر لهذا السبب. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فعلى مائدة هذه السورة العظيمة جاءت هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإن هذا الكتاب إذا أنزل على جبل أصم شامخ قوي فيه الصلابة، من أثر القرآن يتشقق ويتصدع، فلماذا لم يؤثر في قلوبنا؟ والنجاة فيه والنصر به والتمكين به. إذن الآية دعوة لأهل التفكر والاعتبار أن يعرفوا قدر القرآن ومنزلة القرآن، فيعملوا بما جاء في القرآن لينصروا ويجبروا. وأترك المقام للمترجم كي يترجم.
Zunächst einmal, liebe Geschwister, hat der Schicht von Allah Ta'ala gerade eine Ayah vorgelesen oder versucht oder eine Ayah beschrieben in Surat al-Hashr. Wir wollen erstmal die Bedeutung vom Titel dieser gesegneten Surah erklären, bevor wir zur Ayah direkt rübergehen. Al-Hashr ist eine Ayah aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal ein Volk mit dem Namen Bani Nadir, die damals in Medina gelebt haben, sie waren sehr, sehr stark gewesen. Sie waren dermaßen stark gewesen, dass Allah Azza wa Jal im Koran gesagt hat, ihr habt niemals daran gedacht, dass sie besiegt werden könnten oder dass sie schwächeln würden. Und trotzdem hat Allah Azza wa Jal in ihren Herzen Angst und Schrecken reingebracht, dass sie letztendlich sich selbst zerstört haben oder geschwächt hat. Und deswegen sagen wir diesbezüglich, alles liegt in Allahs Hand. Und vor allem wollen wir darüber sprechen, eine Beziehung zwischen diesem Volk hier und aufgrund den aktuellen politischen Geschehnissen in Syrien zum Beispiel, in einem Land, das eigentlich dort das Ende sein wird. Das Land, was für jeden Muslim, was für jeden Mu'min eigentlich der beste Schutz sein wird. Weil dort in diesem gesiedelten Land, in Asham, Asham ist eine Gruppierung aus Ländern, darunter ist Syrien, Jordanien, Jemen,
Lübnan
und Philistin. Das ist quasi Asham. Und in Syrien wird Isa a.s. auch runterkommen, und in Syrien wird Muhammad ibn Abdullah dort als Imam vorbieten, und Syrien, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist das Land, das letztendlich der einzige Ort sein wird, wo wir Schutz finden werden, wenn Feuer aus dem Jemen herabkommt und alle flüchten werden. Und daraufhin haben die gefragt, ja, was machen wir danach? Er sagte, flüchte zu Asham. Denn Bilad al-Sham, da wo Syrien aktuell ist, ist ein Land, das dir Schutz bringen kann. Und vor allem aktuell sind wir in einem Zustand der Vorbereitung für etwas Großes, was auf uns zukommen wird. Und deswegen, diese Ansprache gilt vor allem für diejenigen, die denken oder die überschätzen sich und denken, Allahu Akbar, er ist der Jürgen Totenhofer, er ist politisch sehr gebildet und versucht dir zu erklären, Syrien, die haben doch irgendwie keine Chance. Jetzt kommen alle von rechts, links, da kommen die Iraner und die Israelis, die werden alles kaputt machen. Wir werden keine Chance haben. Das heißt, sie nehmen dir die Hoffnung komplett weg. Sie erzählen dir Sachen, obwohl die kein Wissen haben. Weil unser, was wir unter Wissen verstehen, ist, wir wissen genau von Allah subhanahu wa ta'ala, von unserer Religion, dass der Sieg den Muslimen, den Mu'minin gestattet wird. Der Sieg gehört uns. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erzählt, das ist aktuell in einer Zeit der An-Nubuwa, wo die Gesandten und die Propheten kommen, also vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und daraufhin kommt die Zeit von Al-Khilafa Rashida, das sind die Nachkommenschaften der rechtschaffenen Nachfolger wie Abu Bakr Siddiq, Umar und so fort, diese Zeit. Und daraufhin wird ein Königreich kommen. Und danach wird Allah Azza wa Jalla dies wieder zu sich nehmen oder quasi wieder auflösen. Und dann kommt eine Zeit mit danach kommt eine Herrschaft, eine Schreckensherrschaft, von wo man gezwungen wird, man keine Rechte hat, man wie gesagt, eine schlimme Zeit. Und in dieser Zeit sind wir gerade aktuell. Dann sagt er, dann wird Allah Azza wa Jal diese Zeit oder diese Zeit wieder auflösen, und daraufhin kommt eine Zeit des Prophetentums oder der Gesandten, das heißt der Ahlul Iman. Und das ist die Zeit, die wir aktuell erwarten. Dass wir sagen wir, dass diese ganzen Sachen, die wir aktuell merken, sowohl in Palästina als auch in Syrien, das sind alles Geschehnisse, wie der Sheikh Hafidullah gerade gesagt hat, ist der Anfang vom Ende. Da wird etwas vorbereitet und etwas wird daraufhin passieren. Und deshalb an diejenigen, die sowieso nicht dort sind und kämpfen oder in der Kälte, wo es keine Heizungen gibt, versuchen die Umma zum Sieg zu bringen. Ihr sitzt zu Hause mit eurer Unterhose und am PC und wollt irgendwas schreiben in Facebook, hört auf damit. Entweder ihr hört auf damit oder geht dort kämpfen. Ihr könnt Bittgebete aussprechen, aber bitte nicht die Hoffnung, die die Muslime aktuell haben, vernichten und vor allem mit eurem mangelnden Wissen, was ihr habt, versucht das Ganze politisch zu analysieren. Dabei gibt es hier keine politischen Analysen, sondern wir wissen genau, dass Allah Azza wa Jal, genau wie im Koran drin steht, wir denken alle, die werden es niemals schaffen, die Israelis mit ihren Waffen, die Amis, und die haben alles kaputt. Nein, Allah Azza wa Jal kann dies verändern. Und er wird dafür sorgen, dass all diese Gegner von unserer Umma in ihren Herzen mit Schrecken und Angst gefüllt werden. Und später, Akhiru Zaman, am Ende, wird es drei Herren, also viele Soldaten geben. Einmal ein Herr im Irak, ein Herr im Ascham und ein Herr in Jemen. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, nachdem sie gefragt haben, was machen wir, Sola, sagte er, geht und bindet euch oder verbindet euch oder kämpft mit dem Herr von Ascham, die Länder, die wir gerade genannt haben. Weil die sind die besten Soldaten und das beste Herr in dieser Zeit. Und wenn andere sich irgendwie verwundern und sagen, ja, guck mal, die Muslime und alles, wisst ihr, dass Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, der später mal die Umma erretten wird, der wird selbst von Muslimen angegriffen und versucht zu vernichten, von unseren Muslimen. Und deswegen verwundert euch nicht oder wundert euch nicht, wenn ihr sowas in unsere Kultur, unsere Gesellschaft auch seht. Denn Yawm al-Qiyama wird Allah Azza wa Jal mit seiner Kraft die Muslime oder die Mu'minen zum Sieg verhelfen. Und Allah Azza wa Jal sagt immer im Koran, in dieser Surah Al-Hashr, er sagt, لو أنزلنا هذا القرآن, wenn wir diesen Koran auf einem Berg herabstürzen lassen oder offenbaren würden, auf einem Berg, der stark, auf einem Felsen, dann wird dieser Berg in kleinen Stücken zerschmettert aufgrund der Stärke und der Kraft und der Gewaltigkeit vom Koran. Und deswegen fragen wir uns hier, warum kann der Koran in unseren Herzen keinen Spur hinterlassen? Ja.
أيضا نقرأ على مائدة سورة المائدة في الآية 15 و16. هاتين الآيتين المباركتين يقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب العظيم فيه الهداية، فيه التزكية، فيه الإخراج من ظلمات الجهل ومن ظلمات الكفر ومن ظلمات الشرك ومن ظلمات النفاق إلى نور التوحيد والاستقامة. متى تدبرناه ومتى فهمنا مقاصده وعملنا بها؟ هيأتي السؤال الآن، ما المقصود بتدبر القرآن؟ هذا التدبر الذي يثمر تزكية النفس. للإجابة عن هذا السؤال إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء نبدأ نتعرف على مفهوم التدبر وكيف نحقق التدبر لكتاب الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترك المقام للمترجم.
In Surah Al-Ma'idah beschreibt Allah Azza wa Jal, welchen Einfluss der heilige Koran auf die Menschen haben wird, auf diejenigen, die den Koran lesen, verstehen und begreifen. Denn der Koran, meine lieben Geschwister, ist ein Buch der Rechtleitung. Ein Koran ist ein Buch, das dich aus der Dunkelheit des Schirks, der Nebendienerei, aus der Dunkelheit der Heuchelei herausbringt zum Nur, zum Licht. Ein Buch, der dafür sorgen wird, dass du deine eigene Seele reinigst und erziehst und auf dem geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala stehen wirst. Der Koran, wenn wir ihn verstehen würden, würden wir alles um uns herum genau begreifen und verstehen und wissen genau, was falsch und richtig ist und den geraden Weg folgen, ohne irgendwelche Ausfahrten zu nehmen. Und um genauer zu beschreiben oder zu erklären, was meinen wir überhaupt mit Tadabbur, was meinen wir überhaupt mit dem Begreifen, Verstehen? Und das werden wir inshallah ta'ala im nächsten Vortrag erläutern.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف كده في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا مؤيد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف صحتكم؟ عسى أن تكون بخير. الحمد لله، الله يرضى عنك حبيبي، جزاكم الله خير، بخير الحمد لله. سؤال لحضرتك، بعض الأوقات صلاتي على الكرسي وأهل بيتي مقدمين فيني، مقتدين، فهل الصلاة صح؟ نعم الصلاة صحيحة، إن كنت ستبدأ صلاتك من قعود لعلة ومرض فأهلك يصلون خلفك أيضا من قعود، لأن الإمام إن صلى قاعدا من بداية صلاته فالسنة من يقتدي به يصلي قاعدا، يصلي قاعدا، فهو الصلاة صحيحة. صلى لك الشفاء، اللهم أمين. أخونا محمد أبو جنة مرحبا حبيبي، يقول نحن في حرب مع الشياطين شيخنا الحبيب، نسألك الدعاء أن ينصرنا الله عليهم، فإنهم يستخدمون كل أسلحتهم ليتغلبوا علينا. عليك بالقرآن تلاوة والرقية الشرعية، حصن نفسك يا محمد، ولو كان في معالج أو راقي من أهل العلم ومن أهل الصلاح والورع اعرض نفسك عليه، صلى الله عز وجل أن يصرف عنك كيد شياطين الجن وكذلك كيد شياطين الإنس، اللهم أمين. أخونا عبد الرحيم يقول، عبد الرحيم ده المغربي؟ نعم، مش يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، أمين. شيخنا عندي ثلاثة أسئلة سأكتبها في ثلاث رسائل منفصلة. الأول تفسير قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، الآية في سورة الدخان يتحدث الله تعالى عن ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة قال عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. لذلك كثيرا ما أطلق أنا على هذه الآية وهذه الليلة أنها ليلة الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. يعني إيه؟ أنا عندي الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني قدري لا دخل للإنسان فيه، إنما يحدث بمراد الله وحده جل وعلا، وفي الأمر الشرعي افعل ولا تفعل المنهج، منا من يطيع ومنا من يعصي. هذه الليلة وهذه الآيات تدل على أن ليلة القدر فيها الحكم القدري وفيها الحكم الشرعي. الحكم القدري إن في ليلة القدر يا إخوة كل أعمال السنة القابلة بتكتب فيها، فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر يكتب من سيولد هذا العام ومن سيموت، يكتب من سيحج ومن سيعتمر كما قال ابن عباس، وده بنسميه الحكم القدري. يعني العام كله مقدر في ليلة ايش؟ القدر. فهي ليلة مباركة. الأمر الشرعي بداية نزول القرآن نزل فين؟ في ليلة القدر، وده الشرع. فهي جامعة بين الأمر القدري وبين الأمر الشرعي. عشان كده بنقول معنى فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان بيتم كتابة القضاء المعلق على علم الملك من اللوح المحفوظ إلى علم الملك خلال العام القابل كله. فبيكتب بقى مين هيروح الحج السنة دي. عشان كده كثير من الناس يقول لك عاوز حج ويقدم ومش عارف ايه ولا يقبل، وناس ما كانوش اصلا على البال ويجي لهم الحج هدية لانه كتب اسمه خلاص انه لازم يحج السنة دي. فده اسمها ليلة الامر القدري اللي بيدون فيها خلال العام القابل كله كل اعمال العباد في الليلة دي، وهي ايضا ليلة الحكم الشرعي لان بداية نزول القرآن وهو الشرع كان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فده الأمر المفروق كل أمر حكيم، يعني القدر وكذلك الشرع. الله أعلم. أخونا مؤيد يقول شيخنا عندي سؤال ثاني، الصلاة على الكرسي أفضل أم الصلاة وأنا قاعد مكان التشهد؟ المريض يشوف إيه الأنسب له، يعني الأنسب أجلس على كرسي أجلس على كرسي، الأنسب ليا والراحة ليا أجلس على الأرض أجلس على الأرض. فدي بترجع لحالك أنت، يعني المريض بيرجع لحاله هو. بعض الناس لا يتمكن من القعود على الأرض يتعب، خلاص محتاج لكرسي أجلس على كرسي بشرط العجز. إن برضو في مثال دي في البعض بيتهاون يا إخوة في الباب ده، الفرد لا يجوز فيه القعود إلا من عجز، يعني عدم القدرة على القيام. مش أصلي الفرض وأنا قاعد وما أصلي السنة أنا واقف، اللي بتعمله ده يبقى صلاتك في الفرض باطلة. لماذا؟ ما أنت بتقدر تقف أهو، وقفت في النافلة وجيت في الفرض قاعد لي على الكرسي، مع إن النافلة يجوز فيها القعود بلا عذر، إنما الفرض لا. يبقى الفرض لا يسقط عنك القيام إلا لعجز، يعني فعلا لا أستطيع القيام من شدة الإعياء والمرض. أحسنت. فالعجز يسقط، ما في عجز ما تقعدش، لا تقعد على الكرسي أبدا ولا على الأرض في الفرض، لأن الوقوف ركن، القيام ركن، تبطل الصلاة بدونه من غير عذر. فإن كان العذر يبقى عشان بقى في بعض الشباب يتهاون في هذا الباب، تلاقيه راح يلعب ماتش كرة قدم ساعة ونص بيجري زي الخيل ويجي عند الفرض نمشي على الأرض، إيه اللي بتعمل؟ ما أنت ساعة ونص عمال تتنطط. فبقت موضة دلوقتي القعود دلوقتي، وكثير بقى في بلادنا معظم المساجد فيها كنبات في الخارج، المسجد كله نايم على الكنب، مصيبة كبيرة. فنقول يا إخوة لا يقعد الفريضة إلا العاجز عن القيام، فلازم يكون ده الضابط. ما في عجز ما ينفعش، أصل بشعر بتعب لكن ممكن أتجاوزه، آه لا ما ينفعش نقعد، ما كلنا تعبانين، لازم تشتغل، من تكليف القيام نفسه فيه كلفة. فنقول اللي يسقط القيام المشقة اللي فيها ضرر. إنما ممكن أقف، أنا تعبان شوية بس ممكن أقف، ما ينفعش تقعد، قف وخفف في القراءة. وصلت؟ إنما أروح نايم على الكرسي، ما ينفعش، دي قضايا خطيرة جدا في الصلاة لأنها فريضة. فلا يسقط القيام إلا بعجز. ما في عجز ما ينفعش أصلي على الكرسي. ممكن في النافلة براحتك بقى، النبي كان يصلي النافلة على الدب، يعني لك أن تصلي النافلة من قعود عادي حتى لو ما فيش عذر. بس لو صليت بدون عذر النافلة لك نصف الأجر فقط. صليت بعذر النافلة من قعود لك الأجر كاملة. إنما الفرد لا يجوز القعود إلا لعاجز عن القيام. فإذا تجلس على كرسي، على كنبة، على سرير، على الأرض، هذا يعود لحالك أنت. فكل يقدر مدى الراحة له في جلوسه في الصلاة للعجز. فإذا إن كان الكرسي أيسر لك اجلس، إن كان الأرض أيسر لك فاجلس على الأرض. يقول أنا قاعد مكان التشهد وثم أستطيع السجود، ولكن يصعب علي في كل ركعة القيام، أفيدونا؟ قلت لك القيام حتى وإن كان يصعب ما دام ما فيش عجز قوم، قم ولا يسقط عنك إلا ما عجزت عنه. يعني حاجة مهمة في صلاة المريض، لأن البعض بيستسهل كتير جدا وصلاته بطلة ولا يدري. هو عاجز عن القيام فقعد، يجي عند الركوع يعمل برقبته كده، يقول له ستوب استنى، هو أنت عاجز عن الركوع؟ لا، يبقى صلاتك بطلة. قم اركع خلف الإمام، أو اركع وأنت منفرد. ما ينفعش إيه الإمام بالرأس كده. اللي سقط عنك إيه القيام فقط للعجز، إنما الآن ممكن أقوم واركع. اركع ثلاث، هاجي أسجد برضه يعمل لك بدماغه كده، إيه أنت كمان عجزت عن السجود على الأرض ولا إيه؟ لا ما عجزتش، طيب صلاتك باطلة، اسجد على الأرض، لأن اللي سقط عنك ما عجزت عنه. لم أعجز عن الركوع فما يسكتش، لم أعجز عن السجود فلا يسكت. فانتبهوا لهذا الباب، لأن دلوقتي من معظم المرضى بيصلوا بالهوى اللي على كيفه، يعني ما بيسألش ولا بيستفسر ولا بيسأل، ودي مصيبة. فلازم نسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخونا عبد الرحيم يقول ثانيا، ما فائدة القدر المعلق الذي في يد الملائكة إذ القدر كل مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني عائد لللوح المحفوظ، وكذلك القدر السن. طيب، في عندنا القضاء ينقسم إلى قسمين يا إخوة، القضاء المبرم والقضاء المعلق على علم الملك. القضاء المبرم ده في اللوح المحفوظ، لا زيادة ولا نقصان، جميع المقادير كتبها الملك إلى قيام الساعة انتهت، يعني كل حركاتنا مكتوبة. شايف كوباية اللبن اللي شربتها دي؟ مكتوبة، هيشرب كوباية لبن بعد كوباية شاي أخضر بالنعناع، واللي هيجيبه عبد السلام المغربي، وخلصت الكوبايتين وهو الشيخ مش عايز تاني خلاص عشان ما يجيبش كوباية تالتة. فاهمني؟ كل شيء مكتوب، حتى الضحكة دي مكتوبة، حتى المجلس ده مكتوب، ده في اللوح المحفوظ. في بقى النوع الثاني اسمه القضاء المعلق. يعني ايه معلق؟ يعني معلق على علم الملك، وهو مأخوذ من اللوح المحفوظ، والنوع ده من القضاء اللي فيه الزيادة والايه والنقصان، فيه الزيادة والنقصان. ايه الحكمة والعلم؟ الله تعالى بيّن قال وعنده أم الكتاب، بعد أن قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فبيّن أقسام القضاء هنا. يبقى في نوع ما ينفعش فيه نسخ، ما ينفعش فيه زيادة ولا نقصان، ده أم الكتاب في اللوح. إنما اللي فيه زيادة ونقصان في علم الملك، إيه الحكمة؟ الحكمة أن الله تعالى عندما خاطب الملائكة فقال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالحكمة استنطاق الملائكة، ومعرفة فضل بني آدم، ومعرفة أحقية استخلاف بني آدم في الأرض. إزاي؟ نقرب بمثال بسيط. أخونا حسام في اللوح المحفوظ ضارب والديه، والله عز وجل قدر له طول العمر وقدر له البركة في الرزق، تمام؟ تمام. ويعيش في اللوح المحفوظ مثلا 80 سنة في علم الله، تمام كده؟ فيجي بقى ده القضاء المبرم، خلاص هيعيش 80 سنة. نيجي للقضاء المعلق على علم الملك، لما يجي بقى يقدر الله المقادير دي بقى، فالملك يقول له اقبض روح حسام على سن 70، على سن ايه؟ 70. هو مكتوب كام في اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ 80. طب ليه يقول له 70؟ عشان يستنطق الملك. فيجي ملك الموت نازل لحسام على سن الكام؟ 70. يقول له الملك اصعد، انه وصول لرحمه، زدناه 10 سنين. انه ايش؟ وصول للرحم، يعني ما وصف فكل الدماء ولا مفسد في الارض. وده بقى حديث النبي، من صره ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ له في اثر يعني طول العمر. العلماء اختلفوا هل طول العمر حقيقة ولا بركة؟ بعضهم قال حقيقة وفقا للوح المحفوظ وعلم الملك. فهو في علم الملك حقيقة ولا لا؟ هو كان نزل 70 سنة، قال اطلع هم 10، زودنا 10، يبقى زاد 10 ولا لا؟ يبقى زيادة حقيقية في القضاء المعلق، انما المبرم ما في زيادة ولا نقصان، هم 80. وقس على ذلك بقى، يبقى علم الملك المعلق على علم الملك ليه؟ اقرار لأحقية بني آدم بخلافة الأرض. ولذلك معظم الأسئلة التي ترد في النصوص من الله لملائكته نسميها سؤال استنطاق. يعني مثلا حديث أنس وحديث أبي هريرة، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم، كيف تركتم عبادي؟ طب ليه السؤال ما هو أعلم؟ صح؟ أعلم بمجلسنا هذا، مجلس علم تدرس القرآن، درس السنة، ويعلم حالنا، ويعلم حركة ضمائرنا وحديث نفوسنا، فهو خالقنا. طب ليه بيسأل الملائكة؟ قال العلماء سؤال استنطاق، يعني عليكم أن تقروا بصلاح الذرية، يوم أن قلتم أتجعل فيها من يفسد فيه، دول مفسدون؟ أبدا، يقولوا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فيسألهم الله وهو أعلم ماذا يطلبون، رضاك والجنة، هل رأوها؟ لا يا ربنا، بعد أن قررهم في الأولى وهل رأوني؟ لا والله يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وتحميدا وتكبيرا وتهليلا. يقول ماذا يطلبون؟ يطلبون رضاك والجنة. يسألهم وهو أعلم وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوا. فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول ومما يتعوذون؟ يقولون يتعوذون من النار. وهل رأوها؟ لا والله يا ربنا ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها فرارا. عندها يقول الرب أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. فيقول ملك ويقول يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. ده ما جاش عشان مجلس العلم ولا الذكر، ده جي له مصلحة عند الشيخ محمود شديد فجاي يقضيها، اتزنق ومحمود قاعد يحضر الدرس ومش هيقوم له الا بعد الدرس، فراح الزنا وقال خلاص بقى اقعد وخلاص امري لله. ها، وفي روايه عند مسلم فيهم عبدك فلان عبد خطاء. يقول الله عز وجل يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جالسهم ابدا، اشهدكم باني قد غفرت لعبدي. فهذه حكمه من حكم القضاء المعلق، اقرار الملائكه باحقيه الذريه. كمان من ضمن الحكم أن تعلم أن الدعاء ينفع في المعلق لا ينفع في المبرم. تاني، الدعاء ينفع فين؟ في القضاء المعلق ولا ينفع في المبرم. المبرم خلاص انتهت القضية، لكن في المعلق ربط قدره بسبب ودعائك أنت. يعني فلان يقول الملك كده، الشيخ سيد ده في مشكلة جياله لكنه سيدعو بكذا وكذا فترفع المشكلة، فالملك خلاص منتظر بقى ده، يا رب رفعت المشكلة خلاص. وصلت كده؟ فبينفع هنا انما هناك ما فيش خلاص لا زياده ولا نقصان. نعم نعم
تقريب الرزق
وتقريب الارزاق احسنت في المعلق. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هيبتلى بيضيق في الرزق ربنا هيمن عليه بالتقوى والدعاء واخذ بالاسباب ويالف عليه قلوب العباد فيرفع الحرج عنه وياتيه الرزق وفيرا. وقس على ذلك بقى. فهذه كلها بعض الحكم في علم الملك. يقول ثالثا على قول ان القدر المعلق عائد الى القدر المبرم فما فائده الدعاء؟ ادينا جاوبناها الحمد لله. اذا كان الذي اخذت بسبب الدعاء مقدر بالاساس في اللفظ ما احنا قلنا اهو انه مقدر بايه؟ بسبب بسبب الدعاء. عشان كده العلماء قالوا والدعاء قدر. الدعاء نفسه ايه؟ قدر. لذلك في الحديث يتعارك الدعاء والقدر بين السماء والارض. الله اكبر. ان ده قدر وده قدر فايهما اقوى غلب. فعلى قدر بقى دعائك واخلاصك وصدقك يحقق الله لك ما دعوت به والله أعلى وأعلم.